بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. باب المحرمات في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الإمام أحمد والشيخان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن للنكاح أركانا. أول هذه الأركان الزوجان الخاليان من الموانع. وعندما يقولون إن ركن النكاح أن يكون له زوجان خاليان من الموانع، معنى هذه الموانع أمور. من هذه الأمور التي هي من الموانع التي تمنع صحة النكاح أن يكون الزوجان على دينين لا يجوز النكاح بينهما، كأن تكون الزوجة وثنية، أو أن يكون الزوج غير كتابي، أو أن يكون الزوج كتابيا والزوجة مسلمة. ومن الموانع كذلك ما بوب المصنف عليه بباب المحرمات في النكاح، وهو أن تكون الزوجة محرمة على زوجها على سبيل التأبيد أو على سبيل التوقيت. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المحرمات في النكاح نوعان: محرمات على الأبد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى أمد هن المحرمات إلى حد محدد، وذلك مثل ما ذكر، مثل أن يجمع المرء بين الأختين وبين العمتين، وسيأتي حديث عنه بعد قليل. وأما المحرمات إلى الأبد فهن اللائي ذكرهن الله عز وجل في كتابه، سواء كان تحريمهن لأجل النسب أو لأجل المصاهرة. وقد أورد المصنف حديثا في ذكر المحرمات إلى الأمد، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي كتاب الله عز وجل النهي عن الجمع بين المرأة وأختها، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع هذا من باب النفي، والمراد به النهي. وهذا كثير في الشرع، أن تأتي الصيغة صيغة نفي ويراد بها النهي، وهذا يدل على التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بالبناء على المجهول يدلنا على أن الجمع منهي عنه، سواء كان بعقد نكاح أو كان الجمع بسبب الفراش. فلا يجوز للمرء إذا كان يملك أمتين ووطئ أحد الأمتين أن يطأ الأخرى إذا كانت الثانية عمة لها أو خالة. إذن فالتعبير بالجمع يشمل الجمع بعقد النكاح وبعقد الملك الذي هو الفراش. وقوله بين المرأة وعمتها يدلنا على هذا الحكم، وهذا من باب البيان للقرآن، لا أنه نسخ له. ولذلك فإن عامة أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وعملوا به، بل هو إجماع أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها. والمراد بالعمة العمة القريبة أو العالية، كعمة الأب وعمة الأم وعمة الجد والجدة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا بين المرأة وخالتها، والخالة هي أخت الأم والعمة هي أخت الأب. هذا الحديث يدلنا على مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى بيان نوع من الأنواع التي يحرم نكاحهن من النساء لأجل أمد، وهو لأجل الجمع بين المرأة وعمتها. لكن إذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له أن ينكح عمتها أو خالتها، وإنما النهي عن الجمع بينهما. المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث استدلال لطيف أورده بعض أهل العلم وهو ابن مفلح في الآداب، أن هذا الحديث يدلنا على الرحم التي تجب صلتها، لأن الرحم نوعان: رحم تجب صلتها ورحم تستحب صلتها. فأما الرحم التي تجب صلتها قالوا فهي الرحم المحرمة التي لو فرض أن أحدهما رجل والآخر أنثى لحرم النكاح بينهما. والدليل عليه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث التعليل خشية قطيعة الرحم، فدل على أن النهي عن قطيعة الرحم المحرمة إنما تكون بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، فدل على أن بينهما رحما محرمة. وأما إن كانت دون ذلك فإن الرحم مندوب صلتها، مثل بنت العم وابن العم، فصلة المرء لابن عمه وبنت عمه مستحب وليس بواجب. وهذا مفهوم الحديث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها خشية قطيعة الرحم، وأبيح بمفهومه الجمع بين المرأة وبنت عمها. فيفهم منه مفهوم التعليل أنه ليس فيه قطيعة رحم واجبة، إذ الغالب بين الضرائر أن يكون بينهن قطيعة رحم ويكون بينهن عداوة. وهذا الاستدلال من ألطف الاستدلالات في هذه المسألة. طبعا العلماء قالوا الجمع بين المرأة وبنت عمها مكروه وليس محرم، المحرم هو الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وأما الجمع بين المرأة والغريبة التي لا تكون قريبة لها فإنه جائز، لكن كرهوا بنت العم خشية أن يكون بين بنات العم من العداوة والنفرة ما لا يناسب.
أحسن الله إليكم. باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الرضاع. والرضاع المراد به في هذا الباب أي الرضاع المحرم، أما مطلق الرضاع فإنهم يذكرونه عادة في باب الحضانة. وأورد المصنف الأصل في هذا الباب هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب. والذي يحرم بالنسب، الأمر الأول يحرم به النكاح، فكل امرأة يحرم نكاحها بسبب النكاح سواء نسبا أو مصاهرة فإنه في هذه الحال يحرم كذلك بالرضاع. فالمرء تحرم عليه أمه من النسب فتحرم أمه من الرضاع، وتحرم عليه زوجة أبيه من النسب فكذلك زوجة أبيه من الرضاع، وهكذا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا من صيغ العموم لأنه قال ما يحرم من النسب، وهذه من صيغ العموم فتشمل ما حرم بسبب النسب وما حرم بسبب المصاهرة وما حرم بسبب النسب. طبعا خلافا للرواية الثانية التي خص هذا الحديث بما يحرم من النسب أي من غير صهر، فحمل كلمة النسب على المعنى الضيق لا على المعنى الأوسع، لأن النسب لها معنيان: معنى النسب أي سلسلة النسب، والمعنى الثاني ما يحرم بسبب النسب أي من النسب نفسه أو بمصاهرة للنسب كزوجة الولد وزوجة الأب. والمعنيان مفهومان من الحديث، ولكن جمهور العلماء على المعنى الأول. الأمر الثاني الذي يحرم بالنسب أنه يحرم بالنسب التحريم وهو المحرمية، فإنه بالنسب تثبت المحرمية فتجوز الخلوة والنظر إلى بعض أجزاء الجسد والسفر بالمرأة ولمسها من غير شهوة كذلك. والرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب كذلك. إذن يحرم ويحرم نطقان للحديث، فيحرم من حيث المحرمية ويحرم من حيث الحرمة للنكاح وعدمه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي.
نعم. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنه أصل في بيان المدة التي يكون فيها الرضاع محرما، وذلك أن الرضاع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في حال الصغر أو أن يكون في حال الكبر. فالرضاع الذي يكون في حال الصغر هو الذي يكون محرما بإجماع أهل العلم، وأما الرضاع الذي في الكبر فإنه لا يحرم وحكي إجماعا، إلا ما نقل عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى حذيفة، وقيل إن هذا خاص بهم، وقيل إنه يقاس عليهم من شابههم من شدة الحاجة لا مطلق الناس. ولكن حكي اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ أو هو من خصائص سالم رضي الله عنه. ولكن المسألة التي دل عليها هذا الحديث مسألة مهمة، وهي مسألة الحد الذي يعرف به الصغر وما زاد عنه فإنه يكون كبيرا، أي يكون الطفل كبيرا. وهناك قاعدة دائما يكررها أهل العلم أن الأصل في التقديرات التوقيف، فلا تقدير إلا بتوقيف، وحينئذ لا بد أن يدل لنا دليل على تحديد مدة تكون سنا في هذه المسألة أو في غيرها. وقد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سن الصغر، أولهما الحديث الذي معنا وهو حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، أي كان أول ما يصل إلى الأمعاء ولم يصله بعد الطعام. ثم فصل ذلك وبينه فقال وكان قبل الفطام، أي قبل أن يفطم الصبي وينفطم، إما بامتناعه هو من الرضاع أو أن يفطم بمنع أمه ومرضعته له. فهذا الحديث جعل الحد صفة وهو الفطام. وجاء حديث آخر عند الدارقطني وغيره أن الحد فيه سنتان وكان في حولين، أي وكان الرضاع في السنتين الأوليين. نأخذ من ذلك أن لأهل العلم ولفقهائنا بالخصوص قولين في المسألة. القول الأول وهو قول المشهور من المذهب أنه يحمل المبين وهو التحديد بالسنتين على هذا، فيكون هذا الحديث الذي معنا مجملا، لأنه يحتمل أن يكون دون السنتين ويحتمل أن يكون قبلها، وحينئذ أخذوا بالمبين فقالوا نعمل بالسنتين، فقالوا إن الرضاع المحرم هو ما كان في حولين. ولما ذكروا الحولين قالوا إن المراد بالحولين الحول القمري للشمس، ثم قالوا إن التقدير بالحولين ورد به النص فيكون على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب، فلو أن رجلا ارتضع بعد تمام الحولين بلحظات فإنه لا ينشر الحرمة. قالوا لأن التحديد بالحولين توقيفي وهو شرعي. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن الحديث بالحولين إن ثبت فإنه يكون على سبيل التمثيل لبعض الصور، وإلا فإن حد الصغر ما جاء في حديث أم سلمة وهو الصفة بألا ينفطم الصبي عن الرضاعة، وكثير من الصبيان أو كثير من الأطفال ينفطمون عن الرضاعة دون السنتين، فحينئذ إذا ترك الرضاعة ولو كان في السنتين ثم ارتضع فإنه لا يكون ذلك الرضاع محرما له. فالعبرة عندهم بالفطام لا بالسن، فجعلوا العبرة بالصفة، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد. ولكن لا شك أن الأولى أضبط، الرواية الأولى أضبط وأسهل. وكثير من نزاعات بين الناس هي في سبب هل الرضاع هذا محرم أو ليس بمحرم، من حيث العدد ومن حيث المدة كذلك أي الزمن. فإذا جعلته بهذا الضابط الغير منضبط عند أغلب الناس فإنه سيزيد الإشكال إشكالا. ولذا فإننا نقول إن المشهور المذهب هو الأحوط للناس وهو الأبين والأضبط لأحوالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. رواه مسلم.
نعم. قول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، قولها أنزل يعني أنه من القرآن الذي نسخ تلاوته ونسخ حكمه معا. قالت فنسخ أي فنسخ ذلك، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. فالنسخ نوعان، إما للتلاوة أو للحكم أو لهما معا، وهذا منه للنوعين معا. قالت فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، وهذا هو الآية الناسخة، فإن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن كما هو طريقة الشافعي وأحمد وكثير من فقهاء الحديث، والسنة لا تنسخ القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإنما القرآن ينسخ السنة. إذن فالذي نسخ 10 إلى 5 إنما هو قرآن آخر، بيد أن 5 الآية الناسخة التي فيها 5 رضعات محرمات هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ولذلك قالت عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي لم ينسخ حكمها وهي باقية وقيل إن مراد عائشة رضي الله عنها في قولها أنزل في القرآن أي مما أنزل في الشرع، فإن القرآن جاء بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قد ألف الإمام أحمد كتابا سماه طاعة الرسول، وحشد فيه الآيات في كتاب الله عز وجل التي تدل على استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أن ابن مسعود لما جاءته امرأة فقالت: قد قرأت القرآن من أوله إلى آخر فلم أجد فيه تحريم النمس، فقال: بلى، إن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فكأن عائشة قالت أنزل في القرآن أي أنزل في القرآن الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر الأول منه صلى الله عليه وسلم أن 10 رضعات محرمات ثم نسخ بالسنة، وهذا لتوجيهان أوردها أهل العلم لهذا الحديث. محل الشاهد فيه قولها رضي الله عنها وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم. هذه الجملة نأخذ فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه لا بد أن يكون الرضاع ذا عدد لكي يحرم، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أنه لا بد أن تكون ذا عدد. وفي حديث عائشة هنا ذكر لأن الذي يحرم إنما هو 5، فلا بد من 5 رضعات. ومفهوم ذلك أن من ارتضع من امرأة دون 5 فإنه لا تنتشر إليه الحرمة، هذا 1. ثانيا قوله 5 رضعات، قالوا المراد بالرضعة هو المصة سواء طالت أو قصرت، وسواء كانت مشبعة أو غير مشبعة، وسواء كان قد ترك الثدي بإرادته أو بنزعه من فيه، فلا فرق بين ذلك. ويدل على هذا الفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، مفهومها أن ما زاد عن ذلك وبلغ العدد المطلوب شرعا فإنه يحرم ولو كان مصة. فليس من شرط الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، ولا أن يتركها وحده، بل لو تركها لأجل التنفس أو نزعت من فيه فإنها تكون محسوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام معلومات، معلومات أي متيقنات. وبناء على ذلك فإنه إذا شك في عدد الرضعات أو شك في زمانها أهو في الحولين أم بعده فإنها لا تكون محرمة، فلا بد أن تكون معلومة أي متيقنا أن الولد قد ارتضع. ومن الشك في الرضاع أن بعض النساء يقولن قد التقم الثدي لكن لا أعلم هل في الثدي لبن أم لا، فحينئذ نقول هذا مشكوك فيه فلا يحرم. نستفيد من قوله رضعات معلومات أنه ليس كل لبن يحرم، بل لا بد أن يكون اللبن على المشهور عند المتأخرين أن يكون قد ثاب من حمل، لا بد أن يكون قد ثاب من حمل. وعبروا بكونه قد ثاب من حمل ليشمل اللبن الذي يخرج قبل الولادة والذي يخرج بعده. بعض النساء يخرج منهن لبن قبل الولادة بأسبوعين أو ثلاثة نقول هو محرم، وكذلك الذي يأتي بعده. وأما اللبن الذي يخرج من غير ولادة كأن تتناول المرأة بعض الحبوب الهرمونات، تذهب لأي صيدلية فتأخذ هذه الهرمونات فيخرج من ثديها لبن، فهل يحرم هذا اللبن أم لا إذا أرضعت به ولدا؟ فيه قولان. المشهور عند فقهائنا أنه لا يحرم، لأن الأصل أن الرضاع إنما يكون بسبب ولادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فتق الأمعاء، وجاء عنه أنه قال إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وأما هذا اللبن الذي يخرج بسبب الهرمونات أو الاختلال في الهرمونات عند بعض النساء فإنه لا يكون مغذيا، وثانيا لا يصدق عليه أنه لبن معتاد، والحكم في الشرع إنما هو للغالب ولا حكم للنادر. وهذه القاعدة من القواعد المشكلة، حينما يقول الحكم للغالب وليس للنادر فإنها تطبق تطبيقين متناقضين، فقد يقولون إنه لا حكم للنادر يفرد فيكون حكم النادر حكم الغالب، وقد يقولون لا حكم للنادر في إسقاط الحكم الغالب فيكون النادر له حكم مفرد. ولذلك يقولون إن ضابط هذه المسألة يختلف من باب إلى باب، فالنادر هل يأخذ حكم جنسه أم يأخذ حكم نوعه، يأخذ حكم جنسه أم يأخذ حكم نفسه، هذه هو معنى الاختلاف في تطبيق هذه القاعدة كما ذكرت لكم. وعلى العموم فالأغلب أن النادر لا يأخذ حكم الغالب، وبناء عليه فإن الأصل في الرضاع أن يكون قد ثاب من ولادة. والرواية الثانية على القول الثاني ذكرت لكم قبل قليل أنه يحرم، فالمرأة إذا لم تكن ذات زوج وأرادت أن يكون ولد ما ابنا لها من الرضاعة فإنها قد تأخذ من هذه الأدوية ما يدر اللبن ثم ترضع الولد. وقوله يحرمنا أي تنشر الحرمة في هذه الحال، وقوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك يدلنا على أن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان، لأن عندنا قاعدة في المفهوم أن المفهوم لا عموم له، وهذا هو أدق أقوال فقهائنا، رجحه المحققون كابن عبد الهادي والشيخ تقي الدين والزركشي وغيرهم. وبناء عليه فقوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ليس معنى ذلك أن الثلاثة تحرم، وإنما نقول إذا جاء عد فنأخذ به وما زاد وما نقص عنه فليس بمحرم، وهذه من القواعد الأصولية المشهورة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم. هذا حديث عقبة بن عامر في ذكر الشروط في النكاح، والعلماء عندهم فرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح، فإن شروط النكاح إذا اختلت لم يصح النكاح، وأما الشروط في النكاح فهي التي تكون من وضع وجعل أحد الزوجين، ولذلك يسمونها الشروط الجعلية، بمعنى أن الزوجين قد جعلوها. والأصل في ذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به. فقوله إن أحق الشروط يدل على أن الأصل في الشروط أن توفى، فنستفيد منه أن كل المعاملات الشروط الأصل فيها قبول الشروط، وهذا الذي عليه أغلب المسلمين وعملهم إنما على ذلك، وهو إمضاء الشروط ولو زادت عن شرط أو شرطين. وقوله إن أحق الشروط يعني إن آكدها أن توفوا به، أي أن توفوا بالشرط ما استحللتم به الفروج وهي الشروط في النكاح، وإنما يستحل الفرج بعقد النكاح. ولذلك يقول العلماء إن المعقود عليه في عقد النكاح هو البضع، لكن كثيرا من طلبة العلم يقرؤون هذه الكلمة ولا يفهمون معناها. نبه على ذلك، وأن كثيرا من الفقهاء أو المتفقه يخطئون فيها ابن عقيل، فقد نبه على ذلك في الواضح أظن أو في الفنون، وبين أن كثيرا من الناس يفهمون أن المعقود عليه في عقد النكاح هو البضع أنه فهم خاطئ، وأن المراد به الاستباحة وليس الملك، فإن عقد النكاح يبيح فعلا لم يكن مباحا قبل ذلك، وهذا معنى قولهم إن المعقود عليه هو البضع، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: استحللتم به الفروج. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع: النوع الأول شرط صحيح، والشرط الثاني نوع فاسد يفسد النكاح، والشرط الثالث فاسد وحده ولا يفسد النكاح. نبدأ بالأول. الأول هو الذي ورد به حديث الباب، قالوا وهو الشرط الصحيح الذي يكون لأحد الزوجين فيه غرض ومصلحة، فأن تشترط المرأة صفة معينة في المهر، أو أن تشترط سكنا، أو أن تشترط وظيفة، أو أن يشترط الزوج صفة في المرأة، فكلها شروط صحيحة، وهذه يجب الوفاء بها. فإن لم يفي الزوج بها، أو أن المرأة لم تفي بالشرط الذي اشترطه الزوج عليها، فما يترتب على ذلك؟ نقول: من كان الشرط لمصلحته يجوز له أن يفسخ النكاح، فإن كان الشرط لمصلحة الزوجة فإنها تفسخ النكاح، فإن كان بعد الدخول فإنه لا مهر يرد للزوج، والمهر كله لها. اشترطت عليه أن لا يخرجها من بيتها في سفر، فقال: أريد أن أسافر بك، قالت: إذن نفسخ النكاح. فيفسخ النكاح من غير إرادة من الزوج، ومن غير أن تبذل عوضا، وهكذا. النوع الثاني من الشروط: الشروط التي تفسد وحدها والعقد يكون صحيحا. قالوا والضابط فيه أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. ومعنى قولنا إنه مخالف لمقتضى العقد أي أن العقد يكون عقد، أي أن عقد النكاح يكون له ثمرة ومقتضى، فينفي أحد الزوجين ذلك المقتضى، فنقول إن الشرط باطل والعقد صحيح. الدليل حديث بريرة: اشتريها واشترطي، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والولاء من مقتضى العقد. من الشروط التي تكون من مقتضى العقد، التي تكون مخالفة لمقتضى العقد، أن يشترط الزوج على زوجته أن لا قسم لها، فالعقد صحيح والشرط باطل، يجب لها القسم، فإن أخل لها الحق الفسخ. أن يشترط الزوج على زوجته أن لا مبيت عندها، يقول: لا أجعل لك ليلا وإنما آتيك نهارا، الشرط باطل. أن يشترط عليها أن لا نفقة لها، الشرط باطل. أن يشترط أن لا ولد بينهما، أو هي تشترط أن لا ولد بينهما، الشرط باطل، له حق الفسخ لعموم ما ورد: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. أن تشترط المرأة على زوجها أن لا تحتبس، بمعنى تقول لن آتي في البيت أنا عندي عملي، الشرط باطل. إما أن تحتبس لبيت الزوجية أو له حق الفسخ. أن تشترط المرأة عدم التمكين وهو الوطء فنقول كذلك، أو يشترط الزوج عليها عدم الوطء نقول الشرط باطل، لأن كل هذه من مقتضيات العقد تبطله، أي تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا. النوع الثالث من الشروط وهي الشروط التي تكون فاسدة في نفسها ومفسدة للعقد، وهي الشروط التي ورد النهي عنها بنص وسيأتي بعضها، أو كانت ناقلة للعقد إلى عقد محرم منهي عنه. ومثلوا لذلك بأمثلة، فقالوا مثل نكاح المتعة والشروط الملحقة به سنردها بعد قليل، ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، والنكاح المعلق. فإن النكاح لا يصح تعليقه فيقول زوجتك إن جاء فلان أو جاء رمضان، بل لا بد أن يكون النكاح منجزا لا معلقا. طبعا الشرط إذا اشترطته الزوجة فلم يوفي به الزوج، هي قلنا كما قلت لكم مخيرة بين أمرين، إما أن تفسخ وإما أن تسقط حقها. يجوز لها أمر ثالث وهو أن تعاوض عن إسقاط الحق، لأنه يجوز أخذ العوض في مقابل إسقاط الحق، فتقول قد اشترطت عليك أن يكون لي مثلا منزل صفته كذا، أو أن أخرج عن أهلك في السكنة مثلا، أما ولم تفي لي بذلك فإنه يحق لها أن تفسخ وأن تعفو وأن تقول أعطني مبلغ كذا في مقابل هذا الشرط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كل شرط أخل به الزوج أو الزوجة فإنه لا بد من حكم الحاكم لأجل الفسخ، لأن القاعدة عندنا كل عقد نكاح مختلف في فسخه أو مختلف في وجود موجب فسخه فإنه لا يثبت إلا بحكم حاكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عندنا أن وقت شرط النكاح متى يكون؟ العلماء يقول له ثلاثة أوقات، وقتان متفق عليهما على الرواية الأولى والثانية عندنا، والثالثة في خلاف. الموضع الأول أن يكون شرط النكاح في أثناء التعاقد، أي في مجلس التعاقد. تزوج رجل امرأة واشترطت عليه شرطا فالشرط لازم إن كان صحيحا، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني أن يكون شرطها عليه أو شرطه عليها قبل عقد النكاح ولم يأتي بعده ما يدل على إلغائه، ما يأتي يعني ما يدل عليه يقول بنفي لذلك الشرط، وإنما اتفقوا على هذا الشرط قبل الزواج بأسبوعين أو ثلاثة، وجاء عقد النكاح فقال وليها زوجتك وقال الزوج قبلت ولم يذكر الشرط، نقول هو لازم لأن السابق مستصحب حكمه لحين العقد. هذا الموضع الثاني. الثالث هو المهم وأغلب المشاكل في الثالث. إذا كان الشرط بعد عقد النكاح، امرأة ما غضبت من زوجها وكادت أن تخرج من بيتها فاشترطت عليه شروطا وأشهدت عليه فقبل بشروطها، هل تكون هذه الشروط لازمة؟ بمعنى أنه إذا أخل بها جاز لها الفسخ مجانا أم لا؟ فيه قولان. المشهور عند فقهائنا أنها ليست بلازمة، إذ اللازم ما كان مصاحبا لإنشاء العقد أو ما قبله، وأما المتراخي عنه فليس بلازم، وإنما يكون من باب الأدب وحسن العهد، إذ الوفاء بالعهد من الإيمان كما جاء في البخاري. والرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية جدا ولم أذكر الرواية القوية، أن الشرط المتراخي إذا تراضيا عليه يكون كالشرط في صلب العقد، فحينئذ إذا أخل به جاز للزوجة أن تخلع مجانا، أو عفوا أن تفسخ لا خلع بدون خلع، أن تفسخ مجانا. نعم.
أحسن الله إليكم. عن علي بن أبي طالب وسبرة بن معبد وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة قيل إنه مرة وقيل إنه مرتان، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح المتعة في صدر الإسلام ثم حرمت، قيل ثم نسخ التحريم بالإباحة ثم حرم، والصواب أنها إنما نسخت مرة واحدة، والنهي الثاني إنما كان مؤكدا للأول. وقد ألف الإمام أبو الفتح البستي كتابا طبع هنا في المدينة اسمه تحريم، جزء في تحريم نكاح المتعة، تتبع طرق هذا الحديث. ومن أكثر الصحابة الذين ورد عنهم التحريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاء عنه من طريق 12 راويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وهو الحديث الذي معنا حديث علي. والمتعة نكاح باطل لمخالفته لمقاصد الشرع، فإن مقصد الشرع في النكاح إنما هو الرغبة. قال ابن عمر: إنما النكاح الرغبة، إذ الرغبة ليست لمجرد الوطء وقضاء الوطر، وإنما الرغبة لبناء الأسرة بأن تأتي جميع مقتضيات النكاح التي ذكرت بعضها، وستأتينا إن شاء الله في عشرة النكاح كاملة. وبناء عليه فإن عقد المتعة مخالف لمقصد الشرع، وهو الرغبة بالنكاح، أي رغبة تكوين القصد الشرعي لذلك الأمر. ونكاح المتعة يقول أهل العلم إن له صورا تبلغ خمسا. أول هذه الصور أن يكون منصوصا على لفظ المتعة في العقد، فيقول: الرجل لامرأة تزوجتها متعة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه نكاح باطل. ومعنى قولنا إنه باطل أي أنه يأخذ حكم الزنا. النوع الثاني قالوا أن يكون النكاح مؤقتا، بمعنى أن يقول: تزوجتها أسبوعا أو شهرا، فالنكاح كذلك باطل، إلا قولا هجر وهو قول زفر أن الشرط باطل، فعد الشرط باطل، لكنه قول أنكره الحنفية وقالوا أخطأ فيه زفر عليه رحمة الله. إذن فالنكاح المؤقت ملحق بالمتعة فيكون متعة. الثالث أن يكون عقد النكاح معلق الطلاق فيه في مجلس العقد على زمن، فيقول: تزوجتها، ثم يقول: هي طارق بعد شهر، ويكون قد تلفظ بهذه اللفظة وهي الطلاق المعلق على زمان في مجلس العقد. النتيجة واحدة أليس كذلك؟ تزوجتها، عقد صحيح بغير تأقيت ولا متعة، ثم يقول: هي طارق بعد شهر في مجلس العقد، نقول العقد يكون باطلا، ينعقد لا ينعقد بالكلية. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يوجد عرف بذلك، ومن القواعد المتقررة أن ما تعارف عليه عرفا فإنه يكون كما لو تشارطوا عليه شرطا، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمن دخل هو وامرأة على أن زواجهما قصير لمدة أسبوع ونحوه فالنكاح باطل كذلك. ما الفرق بين أن يتفقا ويتعارفا وبين أن يذكر في الصلب؟ وقد ذكرت لكم في الشروط أن الشروط السابقة كالشروط الموافقة، وأما الشروط اللاحقة هل تأخذ حكم الموافقة؟ فيها قولان ذكرت لكم قبل قليل. الصورة الخامسة وهو أن يتزوج الرجل امرأة هو بنيته هو أي الزوج عازم عزم يقين أنه سيطلق، فهل هذا النكاح باطل أم لا؟ نقول: حكي إجماع نقله الموفق أنه نكاح باطل، وهذا الذي يسميه بعض الناس بالنكاح بنية الطلاق. العجيب أنه حكي إجماع آخر أن النكاح بنية الطلاق جائز بإجماع ولا تعارض بين ذلك، إذ كل إجماع له محل مختلف، لأن النية نيتان، نية مترددة، فهذا بإجماع أهل العلم أن النكاح يصح. قلما يوجد رجل يتزوج امرأة إلا وهو متردد، ربما طلقها إن لم تصلح له أو إن لم تصلح لأبنائه إن كان له أبناء، أو إن كان بارا بأمه وأبيه فقال: إن لم تصلح مع والدي ووالدتي طلقتها. وهذا موجود عند الناس جميعا، ليس زواجنا زواجا كاثوليكيا دائما، ولذلك فإنه هذه النية المترددة هذا انعقد الإجماع على جوازه. أما الذي تزوج وهو جازم على الطلاق بعد أمد حدده أو ظنه، فهذا هو الذي يكون ملحقا بالنكاح المؤقت فيكون باطلا. وحكاه إجماعا من ابن قدامة كما نقلت لكم قبل قليل، وانتصر لهذا القول وأطال عليه في الاستدلال بنحو ما قلت لك الشيخ تقي الدين في رسالته العظيمة بيان الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ونكاح الشغار من الأنكحة الباطلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إذ عندنا قاعدة أنه لا، قاعدة أصولية أنه لا يجتمع تحليل وتحريم في محل واحد، وخاصة إن كان من جهة واحدة، فلا يكون النكاح حلالا حراما، لا يكون النكاح محرما بالشغار وبالمتعة وبالتحليل، وحلال أي تترتب عليه آثاره، فلا بد أن ينعقد باطلا. وبناء ذلك فإن نكاح الشغار ينعقد باطل. سمي الشغار شغارا لقبحه تشبيها له بالكلب، فإن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله بهيئة قبيحة، فقالوا شغر الكلب ليبول، فكأن الرجل الذي يتزوج نكاح شغار شبه بهذه الصفة لقبح فعله. وما معنى نكاح الشغار؟ قالوا أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، هذه صفتها. لكن نحتاج لمسألة أهم وهي العلة في تحريم الشغار. عندنا في العلة في تحريم الشغار قولان. القول الأول المشهور عند فقهائنا المتأخرين أنهم يرون أن العلة في تحريم الشغار هو التعليق، فيكون ملحقا بمعنى تعليق النكاح، زوجتك على أن تزوجني، فجعل تزويجه مرتبا على تزويج الآخر له، فحينئذ النكاح قلت لكم حكي إجماع، وإن قيل في نزاع لكنه نفاه كثير من المحققين مثل رواية أبي طالب وغيره، أنه لا يصح النكاح معلقا بل لا بد أن يكون منجزا. وهنا معلق، زوجتك إن زوجتني. الرواية الثانية مذهب أحمد أن العلة في تحريم الشغار أخذت من اللغة، وهو شغوره من الصداق أو المهر. وبناء على ذلك فلو أن نكاح كل واحدة من الموليتين أعطيت مهر مثلها وكانت قد رضيت بعقد النكاح فإن العقد يكون صحيحا. وأما إذا قال زوجتك على أن تزوجني فإنه لا توجد تسمية للمهر، بل قد جعل مهر إحداهما بضع الأخرى، والبضع لا يكون مقوما بمال فلا يصح مهرا. إذن فعلى القول الثاني أن العلة هو نفي المهر. وقد مر معنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون أن الصداقة الذي هو المهر هل هو واجب في المهر أم ركن فيه؟ فمن قال إنه واجب قال إذا نفي صار كالمفوضة، ومن قال إنه ركن فيه قال إنه لا يصح. نعم، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الشيخ تقي الدين واحتج به الإمام أحمد.
نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه وهو أصل من أصول الشريعة، ليس في باب النكاح فقط، بل هو أصل عظيم لإبطال الحيل. ولذلك فإن أهل العلم الذين ثبت عندهم هذا الحديث، وأخص منهم مالكا وأحمد، كانوا من أشد العلماء في إلغاء الحيل وإعمال مقاصد المكلفين في العقود وعدم النظر في العقود والتصرفات وعدم الاكتفاء بالشكلية فيها. ولذلك فهذا أصل من أصول الدين، وقد بنى عليه الشيخ تقي الدين كتابا عظيما من أجمل كتبه في صنعة الفقه، وأنصح طالب العلم بقراءته قراءة تأمل، وهو كتاب بيان الدليل في بطلان التحليل، فإن فيه من إظهار المقاصد والمعاني ما يكون من دقيق الفقه الذي يستفيد منه طالب العلم كثيرا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو أن يتزوج الرجل امرأة قد بانت من زوجها بطلاق ثلاث أي بينونة كبرى فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول، فيكون غرضه من النكاح لا الرغبة بالنكاح، وإنما يكون غرضه من النكاح تحليلها لزوجها. وقد مر معنا أن ابن عمر قال إنما النكاح الرغبة، وبناء على ذلك فإنه يكون محللا، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه بالتيس المستعار تقبيحا لفعله، كما سمى المتزوج نكاح الشغار سماه شاغرا كالكلب، فدل ذلك على خطورة هذا النكاح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل هو الزوج، والمحلل له هو الزوج الذي طلق الزوجة طلاقا بائنا. إذن عندنا اثنان هما المخاطبان، نبدأ بالأول. أما الزوج الذي تزوج المرأة ليحلها فإنه هو الملعون، ونستفيد من ذلك أن العبرة بنيته هو لا بنية الزوجة ولا بنية ولي الزوجة. فلو أن امرأة ووليها اتفق على أن تتزوج المرأة من رجل لأجل أن يحلها لزوجها الأول، وكان ذلك الزوج غير عالم بنيتهم وقد نكح نكاح رغبة ثم طلق بعد ذلك، نشزت فطلق وقد عزمت على النشوز قبل أن ينكحها هذا الزوج الثاني، نقول النكاح صحيح وتترتب عليه آثاره أنها تحل لزوجها الأول. إنما العبرة بنية الزوج. الدليل الحديث لعن الله المحلل، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة بالزوج نفسه، جعل العبرة بالزوج لأنه قال أو لأن الله عز وجل جعل بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعلى أحد قول أهل العلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فدل على أنه هو الذي العبرة بنيته، إذ الطلاق من تصرفه هو وإرادته هو المنفردة، فالعبرة بنيته. طيب والمحلل له، نقول المحلل له ليس جزءا من العقد فلا عبرة بنيته، اللي هو الزوج القديم الذي ستحل له. لا، ولو نوى أن أتى لهم بخاطب ليتزوج لا عبرة بنيته، لكنه ملعون إذا علم أن هذا الزوج تزوج هذه المرأة لتحل له، إذ زواج المحلل بالمرأة وجوده كعدمه، وحكمه حكم الزنا يجلد أو يرجم، وإن نتج عنه ولد فالولد ولد زنا. إذن عرفنا نكاح التحليل وهو أصل. نعم.